السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد.
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. التسبيح من المفاهيم القرآنية الإسلامية الأصيلة، وهو يعني التنزيه. حينما أقول سبحان الله أي أسبح الله بتنزيهه عن كل عيب، عن كل نقص، عن كل حاجة. أسبح الله أي أنا أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، ونحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأنه كمال مطلق، فأحب أن يظهر هذا الكمال بصورته التي يمكن أن يظهر عليها، فخلق الخلق لكي يسعى كل من هذه الموجودات نحو كماله، فالعالم فالوجود كله يسير نحو الكمال، وفي سيره نحو الكمال يسير نحو الكمال المطلق، وفي سيره نحو الكمال المطلق هو ينزهه، هو يتجه إليه لأنه منزه. وهذا الأمر لا يختص بالإنسان، هذا الأمر يعم كل شيء، يعم المادة ويعم المجرد ويعم المثال. القرآن الكريم يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض. الأرض مادة مادية، القرآن يقول الأرض تسبح لله، تنزه الله، تعبر وتسير نحو الكمال المطلق في سير تكاملي لها. وليس فقط السماوات والأرض، القرآن يعمم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء، الوردة تسبح لله، العصفور يسبح لله، الفراشة تسبح لله، الحجر يسبح لله، الماء يسبح لله، وهو يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم أيها الناس لا تدركون لغة التسبيح في هذه الكائنات. بعض الناس لا يفهم هذا المعنى، يقول بأن معنى تسبيح الكون أن الإنسان حينما ينظر إلى الكون يسبح الله. الإمام الخميني قدس سره يقول من الواضح أن القرآن الكريم يتحدث عن تسبيح الكون، مش عن تسبيح الإنسان حينما يرى الكون. من الواضح أنه يقول تسبح له السماوات، سماوات تسبح، ليش بدنا نطلع عن المعنى؟ من الواضح أن القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، مش الإنسان حينما يرى الشيء يسبح، هو الشيء يسبح، وهو يسبح بحمده. حتى حينما ننظر إلى الآيات الأخرى نلاحظ بأن الله تعالى تعامل مع الكون على أساس أن له نوعاً من الإدراك يختلف عن إدراكنا، له لغة تختلف عن لغتنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات الأرض الجبال أبينا، رفضنا. عم يحكي عن عرض إلهي على جماد، والجماد رفض. كيف؟ لا ندرك ذلك. في نوع من الانجذاب الكوني نحو الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم حينما يعرض لنا قصة النبي سليمان يعرض لنا قصة الهدهد، حيوان عصفور، ولكنه كان ينظر إلى الكمال، كان يعرف معنى الكمال. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا الهدهد عم يحكي، مش نبي سليمان. الهدهد فهمان أنه أوتيت من كل شيء، يعني عن مقدراتها، يعني عن كمالاتها. هو يفهم الكمال. هذا الذي يفهم الكمال في هذه الدنيا على مستوى الماديات هذا يتوجه نحو الكمال المطلق. والقرآن الكريم حينما يتحدث عن النبي داود، نبي داود كان يدعو الله سبحانه وتعالى بما جمع في شبه الصحيفة السجادية التي عندنا، التي تسمى بزبور داود، أو كما يطلق عليها بعض أهل الكتاب مزامير داود. مزامير داود أو زبور داود هو أدعية، هو نوع من المناجات، نوع من الدعاء، نوع من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصوته الإلهي، بصوته الحزين، بصوته الذي يعبر عنه القرآن الكريم بأن الكون كان يتفاعل معه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. اللهم صل على محمد. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. الجبال داود كان يسبح، الجبال كانت تسبح. كيف تسبح؟ القرآن الكريم يقول يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحمد أيضا مفهوم أساسي، ونحن يوميا نقول الحمد لله رب العالمين. يوميا على الأقل بكل صلاة مرتين نقول الحمد لله رب العالمين، يعني بخلال الصلوات نقولها يوميا، نقولها عدة مرات. الحمد معنى يمازج بين الثناء والشكر. هلا إذا واحد أحسن إلي أشكره لأنه أحسن إلي، هذا شكر. مرة بشوف واحد مثلا رسم لوحة فنية رائعة، حينما أراها أنا لا أشكره، أنا أثني عليه، هو رسم اللوحة ما هداني إياها، لو هداني إياها بشكره، ولكن حينما أرى هذه اللوحة أنا أثني عليه. الحمد هو عبارة عن الثناء والشكر معا، أن تثني على الشيء وأن تشكر. حينما يقول الله سبحانه وتعالى عن الكون وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني إن من شيء إلا ينزه الله بالحمد، يعني ينزهه بحيث هو يثني على ما هو فعل الله ويشكر الله على إحسانه بهذا الفعل. وهذا يرتبط بمفهوم عقائدي أساسي بالنظرة إلى الكون، بالنظرة إلى الحياة، لأننا نعتقد بأنه في اللوحة الإلهية كل شيء موجود في ضمن اللوحة هو جميل. يمكن واحد إذا نظر إلى الشيء بما هو هو يلاحظه أسود معتما قاتما، ولكن هذا الأسود القاتم إذا رآه في مشهد اللوحة الكامل قد يجده يزيد اللوحة جمالا وبهاء، مثل بؤبؤ العين، مثل الخال على الوجه المليح، إذا اقتصر نظرته عليه يرى سوادا، وإذا أبعد النظر يراه في لوحة الجمال جميلة. وكل شيء حينما نراه في هذا الوجود، حينما ننظر إليه بما هو هو، قد يقول الإنسان عنه بأنه ليس بحسن، وقد يقول عنه الإنسان بأنه شر، ولكن حينما ينظر إليه في كل اللوحة سيراه جميلا، سيثني عليه. وهذا هو الفرق بين نظرة الملائكة والنظرة الإلهية. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كانت الملائكة تنظر إلى جزء من اللوحة، ولكن الله تعالى دعاها إلى النظرة إلى اللوحة الكاملة، لذلك علم آدم الأسماء، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. التفتت الملائكة إلى قصور علمها سبحانك، التفتت إلى قصور علمها. ماذا قالت؟ سبحانك. سبحت. ليش سبحت مباشرة؟ لأنها التفتت إلى أن الله تعالى هو منزه، التسبيح والتنزيه، أنه منزه، وهذا التنزيه يعني أن كل فعل يقوم به الله سبحانه وتعالى هو جميل، هو حسن، لذلك تراجعت مباشرة وسبحت ربها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لذلك الملائكة بعد ذلك حمدت، أثنت، شكرت. وهذا قد يتعلق بالإنسان في حياته، قد يقع في حياتنا أمر هو مزعج، مرض، فقر، موت، كيف نلقى ذلك؟ قد يزعجنا، نحن بشر، نفوسنا تتفاعل، قد يحزن الإنسان على المستوى العاطفي، ولكن حينما ينظر إلى أن هذا الشيء هو ضمن اللوحة الإلهية سيقول الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أليس هذا في تعاليمنا الإيمانية؟ واحد قد يكون فقد عزيزا، فقد مالا، فقد ما يتعلق به، ما يحبه، ولكن مع ذلك يقول الحمد لله إذا قبض الملك روح ابن العبد، يقول الله للملك ماذا قال عبدي حينما قبضت فلذة كبده؟ يقول قال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع الذي يعني قاعدة الحمد، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا له بيتا في الجنة، هو بيت الحمد. اللهم صل على القرآن. يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الخلفية العقائدية الإيمانية تقول لنا بأن التسبيح هو تنزيه لله بالحمد، يعني تنزيه لله مع الثناء على فعل الله، تنزيه لله مع شكر الله، وهذا ما نقوله سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، نقول دائما في الصلاة، حتى يعرفنا الله سبحانه وتعالى في الصلاة أنه دائما علينا نحن وراكعون، نحن وساجدون، نحن وواقفون، حينما نقف نقول الحمد لله رب العالمين، وحينما نركع نسبح بحمده، وحينما نسجد نسبح بحمده، لأن الله تعالى يريد لنا في كل مواقفنا، في كل حياتنا، في كل دوائرنا، أن نعتقد بأن كل فعل من أفعال الله هو جميل. أي شيء يمكن أن يكون أكثر ألماً مما حصل في كربلاء؟ ولكن حينما سأل ابن زياد السيدة زينب عليه السلام: كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت له: والله ما رأيت إلا جميلة.
اللهم صل على محمد وآل
ما رأيت إلا جميلة. هي تحمد الله. آخر فعل قام به الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء كما يذكر التاريخ أنه ابتسم، وآخر كلمات هي كلمات دعاء مفعومة بالحمد وبالتسبيح وبالتعلق بالله سبحانه وتعالى على الجمال الذي كان يراه حينما ينظر إلى جمال الوجود. لأن كربلاء رغم كل ألمها هي التي حافظت على الإسلام، رغم كل ألمها هي التي جعلت تلك الصخرة تضرب كل أستار التاريخ وكل ما وضع أمامها في المستقبل، رغم كل ألمها هي التي جعلت الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة الذي ستنضح به الأرض وستنور به جنة الله. هذا المشهد هو مشهد فيه ألم ولكن فيه جمال، فيه عذاب ولكنه عذب. عند أهل المعرفة عندما يعتقد بهذا التسبيح، نسبح الله بحمده، ماذا نقول في تسبيح الله بحمده؟ نقول كما نقول في ركوعنا، ونقول كما نقول في سجودنا، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع لنا تسبيحا أراد أن يكون دائما معنا لا سيما بعد صلاتنا، وهو تسبيح يرتبط بالمسبحة الأولى، ألا وهي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
التي قرن التسبيح باسمها، ونحن على أعتاب ذكرى شهادة السيدة الزهراء على إحدى الروايتين. في شهادة السيدة الزهراء روايتان، نص لكل منهما له اعتبار، ب13 جمادة الأولى وب3 جمادة الثانية. لذلك جرت العادة أن يكون إحياء المناسبة في وقتين بينهما 20 يوما، بين جمادة الأولى وجمادة الثانية. هذا التسبيح من المسبحة التي ورد عنها أنها كانت حينما تسبح الله كانت تسبحه عن عمق عقائدي مفعم بالروحية المعنوية. ورد عنها أنها كانت تقول في تسبيحها: سبحان من استنار بالحول والقوة، سبحان من احتجب إلى 7 سماوات فلا عين تراه، سبحان من أذل الخلائق بالموت وأعز نفسه بالحياة، سبحان من يبقى ويفنى كل شيء سواه، سبحان من استخلص الحمد لنفسه وارتضاه، سبحان العلي العظيم، سبحان الله وبحمده.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السيدة الزهراء بعد زواجها من أمير المؤمنين كان وقتها الجو العام جو فقر، معروف السيدة الزهراء هلأ بالرواية ما محددي مين كان عندها من الأولاد، كان عندها الإمام الحسن فقط أو الإمام الحسن الحسين أو كانت السيدة زينب أو غير ذلك، ولكن من الواضح أن السيدة الزهراء عليها السلام كانت تتعب كثيراً، لأن وقتها ما كان مثل اليوم. اليوم واحد بيشتري خبز، بالأول بده واحد يشتري القمح ليطحنه ليعجنه ليخبزه، غير الأكل الثاني. كانت العملية عملية شاقة بالنسبة للسيدة الزهراء عليها السلام. الإمام علي عليه السلام في هذه الرواية يصف له حالة السيدة الزهراء التي تستدعي وجود خادم، وجود خادمة. في تعبير الإمام علي عليه السلام للنبي يا رسول الله، إنه النبي شعر إنه السيدة الزهراء عندها مشكلة ضعيفة، أخبرك يا رسول الله، استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وجرت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. عم يوصف الحالة الصعبة التي كانت فيها. هل هاي الحالة الصعبة يمكن واحد يسمعها إنه طيب جيب خادمة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله قال للإمام علي والسيدة الزهراء عليهما السلام: أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. فقالت الزهراء عليها السلام: رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهناك نصوص أخرى لهذه التسبيحة تبدأ ب الله أكبر 34 مرة، الحمد لله 33 مرة، سبحان الله 33 مرة، التي تستحب بعد كل صلاة بدون استثناء. وهذا التسبيح له فضل كبير جدا، وقد ورد في فضله عن الإمام الصادق عليه السلام تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم.
اللهم صل على
وعنه عليه السلام: من سبح تسبيح فاطمة فقد ذكر الله الذكر الكثير. وأيضا ورد عن الإمام أبي جعفر عليه السلام عن آثار هذا التسبيح: من سبح تسبيح الزهراء ثم استغفر غفر له، وهي 100 باللسان و1000 في الميزان، وتطرد الشيطان وترضي الرحمن.
اللهم صل على محمد.
لذلك حينما يتحدث عن العديلة عند الموت، عند الاحتضار، حينما يأتي إبليس يحاول أن يعدل بالإنسان من الحق إلى الباطل، علماؤنا يذكرون بأن من يطرد الشيطان في حالة الاحتضار هو مداومة المؤمن على تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام. وهذا ما يفسر به قول الإمام: وتطرد الشيطان. تطرد الشيطان عند العديلة، لا تبقي الشيطان عند هذه المناوبة. هذا التسبيح السيدة الزهراء عليه السلام كانت تلتزم به، حتى أنها أخذت من تربة عمها حمزة عليه السلام وصنعت منه سبحة، سبحة اللي هلا نحن بنحملها، صنعت منه السبحة وعرفت بسبحة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وكانت تداوم وتداوم عليها لما تحمل من بعد معنوي كبير جدا، من بعد عقائدي كبير جدا، تتعلق بأن الإنسان حينما يسبح الله حامدا لله مكبرا ربه، هذا الإنسان سيصبح إنسانا يشعر بالقوة، إنسانا يشعر بالإيمان المفعم. لذلك ورد من أئمة أهل البيت عليهم السلام ورد حث على تعليم الأولاد الصغار تسبيح السيدة الزهراء هني وصغار مش لما يكبروا. ورد في الرواية على الإمام الصادق عليه السلام: إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. لم يلزمه عبد فشقي. الواحد بخاف من الشقاء بآخرته، بآخر دنياه، بآخر حياته، إلزمه، لا سيما حينما يلزمه الإنسان وهو يعرف البعد، بعد التسبيح، يعرف هذا البعد الذي يجعل الإنسان في موقع القوة في مجتمعه، وهذا سيعيش من خلاله الإنسان قويا في حياته. هلا اليوم منشور كثير قضية الاكتئاب، لك بشعر بكآبة، وبيروح الواحد على الصيدليات وبيروح على الحكيم وبياخدوا أدوية، بيقولوا 65% من الشعب اللبناني بياخدوا أدوية اكتئاب وأدوية أعصاب إلى ما هنالك نتيجة الظروف. ولكن يمكن للتعلق بالله عبر ذكر الله، عبر ما يحمله هذا الذكر من معنى، أن يخلق السعادة عند الإنسان، وأن يخلق القوة عند الإنسان، وأن يخلق عند الإنسان الحالة التي يشعر فيها بالثبات مهما تحالكت ظروفه ومهما ظلم الليل على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. اليوم قديش في مشاكل على المستوى الفردي والظروف الاقتصادية وما نعيشه من حالات، وفوق هذا وهذا التآمر الذي يحصل في العالم على مجتمعنا، وسبب هذا التآمر هو أن هذا المجتمع استطاع أن يستفيد من تسبيح الزهراء عليه السلام، استطاع أن يستفيد من هذه القيم ليعيش بثبات، ليعيش باطمئنان. وإلا من الذي جعل هذه القوة والثلة القليلة جدا نسبيا بالنسبة للعدو الإسرائيلي وذلك الجيش الذي عرف أنه لا يقهر؟ ما الذي جعله ينتصر عليه؟ ما الذي جعله يقوم من تحت الركام منتصرا هازما للعدو الإسرائيلي؟ العدد، وأين عدده من عدد العدو الإسرائيلي؟ العتاد. والعدو الإسرائيلي كان مسيطرا على الجو وعلى البحر ودخل في البر، ولكنه لم يستطع أن يدخل إلى أنفس بنيت على تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام. لذلك استطاعت هذه الأنفس أن تهزمه. ولذلك نجد اليوم التآمر على هذا المجتمع الذي يحمل هذه القوة المعنوية ومن خلالها يتقوى بالبنيان المادي وبالبنيان العسكري وبالبنيان التسلحي. اليوم الداخل، هلا كان واحد يحكي بناء على معلومات خاصة، اليوم بالويكينيكس فضحت هؤلاء الجماعة من جماعة 14 آذار بأنهم كانوا عبدة لفيلتميل وغيره في السفارة الأمريكية. اليوم هذه الوثائق تفضح الجميع من أولئك الذين تآمروا على المقاومة وكانوا يتصرفون هم كعبيد أمام الأمريكي وما يريد أن يحققه الأمريكي. اليوم نجد في العالم هناك تآمر على دول المناعة والمنعة والصمود والتي تدعم المقاومة، ساعة تحت عنوان قومي وساعة تحت عنوان إثني وساعة تحت عنوان مذهبي، والأمور أصبحت مكشوفة. اليوم المعايير أصبحت واضحة أنها لا تعبر عن أي معيار عام يفهمه الناس كناس، وإنما القضية تنطلق من حالة الحقد ومن حالة أن العالم لا يريد أن يرى أناسا هم أحرار، لا يريد أن يرى أناسا حرروا أنفسهم ويقولون لا للاستكبار،
يقولون لا لمن يريد أن يغصب الوطن ويحتل الأرض ويهتك العرض، لا يريدون أن يروا هؤلاء الناس. لذلك لا نرى هذه المشكلة فقط في الداخل اللبناني، اليوم في مؤامرة على من ينتمي لهذه المدرسة ولهذا المجتمع في العالم. ليش أبعد الإخوة الذين أبعدوا من البحرين؟ شو لهم دخل بقضية البحرين؟ بيقولوا لأنه سماحة السيد يعني أطلق موقفه. طيب اللي كانوا بالأمارات، بالإمارات شو كانوا عاملين؟ نجد اليوم أن القضية قضية أن هذا المجتمع الذي وقف مع المقاومة واستطاع أن يحقق كيانه واستطاع أن يقول لا لأولئك المستكبرين وأن يحقق كرامته بقوته، هم يريدون أن يجففوا موارده، هم يريدون أن يحاربوا. حتى الذي يحصل في بعض دول أفريقيا، صحيح أنه في مشكلة في داخل أبيجان، ولكن أيضا هناك في الكثير من الإسرائيليين ومن المخابرات الأمريكية تريد أن تستفيد من هذه الفرصة لتقويض هذا المجتمع، لتجفيف موارد هذا المجتمع، لأن هؤلاء يريدون أن يحاصروا كما يسكتون عن محاصرة أولئك الذين يسلكون سلكهم في البحرين، التي كل يوم من الأيام نجد أن ذلك النظام الطاغي يكشر أسنانه المليئة بالدماء والحقد على ذلك الشعب البطل الذي ما زال صامدا ويصمد كل يوم تحت عنوان لا يستطيع أصلا أن يعبر عنه بما يوصل رسالة عامة إلى الآخرين. اليوم إذا راح افترضنا وزير خارجية تركيا إلى البحرين، أصلا الأمور مغلقة عندهم لأنهم لا يستطيعون أن يعرضوا عنوان ممكن أن يفهمه العربي أو المسلم، لأن القضية ليست عندهم هي قضية قصة أنه معارضة وعندها طروحات بالإصلاح أو إلى مشاكل، لا، هم يريدون أنه هذا المجتمع الخاص الذي ينتسب إلى مدرسة أصيلة عرفت بالتاريخ بأنها مدرسة حرية انطلقت من كربلاء وعرفت قيم كربلاء وأرادت أن تحافظ على مبادئها وعلى قيمها. العالم اليوم المستكبر لم يعد يطيق هذه الأمة كما لم يطيقها في التاريخ، ولكنهم خسئوا، لأن هذا المجتمع هو مجتمع ينطلق من رؤية، هذه الرؤية هي التي جعلته يستمر رغم كل سواد التاريخ. حينما كان يقول المؤرخ في تاريخه لو حفرت في الأرض ووجدت في الأرض حجرا ووجدت تحت الحجر دما فقل إنه دم شيعي، رغم كل المأساة في التاريخ استطاعت هذه المدرسة أن تستمر لأنها تنطلق من الإسلام المحمدي الأصيل ومن رؤيا ترى من خلالها أن هذه المسيرة ستحقق يوما ما كان يعبر النبي عنه صلى الله عليه وآله، وهو المشروع الأساس لكل مسيرة الأنبياء والأوصياء. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.